إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، طبيعة الإنسان لا يعلمها إلا ربه الذي خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بتركيبة هذا الإنسان وما بداخله ونوازعه ودوافعه. ولذلك وصفه الله تعالى بالقرآن بأن الإنسان ظلوم، وأنه جهول، وأنه كنود، وأنه عجول، وهذه صفات ملازمة للبشرية. لذا أرسل الله تعالى الرسل حتى يهذب الناس، يعدل أخلاقهم، يعدل سلوكهم، يسلك بهم مسلك النجاة، لأن الفلاسفة وغيرهم من علماء النفس أعيتهم النفس البشرية، فلم يستطع علماء النصارى ولا علماء اليهود ولا الفلاسفة ولا سقراط ولا بقراط ولا غيره أن يصلوا إلى حقيقة التعامل مع هذه النفس البشرية. فمنهم من حجمها ومنعها واعتزل في الأديرة وفي الكنائس وحرمها، لكن انفجرت هذه النفوس. ومنهم من أطلق للنفس العنان أن تمارس ما تشاء، لكنه في النهاية أفسد المجتمعات. فأرسل الله تعالى الأنبياء حتى يهذبوا النفوس البشرية، لكن أعقد ما في هذه النفس البشرية التعدي وظلم الناس وقتل الناس، هذا أعظم ما في النفس البشرية. والظلم أقسام، أعلاه الظلم تجاه الله عز وجل وهو الشرك به، ويأتي بعده ظلم البشر وظلم الخلق وهو قتلهم. ولذلك أكثر من قتل من الناس على يد الناس، فهذا العداء في نفوس الناس تجاه الناس إذا ما هذبه الدين فإنه شر مستطير. إذا كانت الشريعة حرمت قتل البهائم التي لا تتكلم وهي عجماوات، ومع ذلك حرم الله تعالى قتلها غرضا، يعني مجرد التسلية، كما قال ابن عمر لما رأى شباب وضعوا دجاجة يصوبون عليها، قال: لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، أي من اتخذ البهائم غرضا وتسلية. فكيف من اتخذ البشر غرضا وتسلية؟ ولذا قال أهل العلم: إذا كان قتل البهائم للتسلية محرم، فمن باب أولى قتل الناس محرم. لقد لعن الله تعالى اليهود لأنهم استطالوا في قتل الناس وبالذات قتل الأنبياء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني أي إيمان يتفق مع قتلك للناس وتعديك على الناس؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود. قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق جاءتهم اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. قال البصيري: رجاله ثقات، وهو حديث صحيح. لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل مسلم أو إنسان بغير حق. تعالوا شوفوا كم تعدى الإنسان على الإنسان، كم قتل الإنسان أخوه الإنسان، أكثر مما يموت بما نقول مات بقدره أو بأجله، كلهم ماتوا بأجالهم، لكن أسباب الموت ما قتل الإنسان بيده أكثر مما مات بما يسمى بالكوارث أو ما يسمى بالزلازل أو بالبراكين أو بالغرق أو بالحر. أكثر من يموت هو تعدي الإنسان على أخيه الإنسان وقتله للإنسان. كم قتل التتار لما دخلوا إلى بلاد العالم الإسلامي؟ أكثر من مليون، طحنوهم وقتلوهم وتجاوزوهم. كم قتل الصليبيون في حملاتهم الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة المعاصرة. ملايين من البشر قتلوهم، كم قتل الاتحاد السوفيتي أيام ستالين ولينين وماركس من المسلمين في القرم، وهجروهم وقتلوهم وأفنوهم. كم قتل التطهير العرقي في البوسنة وفي كوسوفو من المسلمين؟ كم قتل الهندوس من المسلمين في الهند؟ كم قتلت الحكومات الفلبينية من المسلمين في جنوب الفلبين في مندناو وغيرها؟ كم قتل في الإبادة الجماعية في الشيشان؟ كم قتل في أفغانستان على يد الروس والأمريكان وغيرهم؟ كم قتل في فلسطين على يد اليهود وأعوانهم؟ كم قتل في العراق وفي إيران في الحروب الطاحنة فيما بينهم؟ كم قتل الاستعمار الحديث في فرنسا، الفرنسي في الجزائر، والمستعمر الإنجليزي في مصر، والمستعمر الإيطالي في ليبيا؟ كم قتل اليوم في سوريا؟ أكثر من 70,000 قتيل، كله على يد الإنسان. الإنسان هو المجرم، هو الذي يتعدى، هو الذي يقتل. هذا على مستوى القتل المباشر. أما على مستوى حصر الشعوب وقتلها وتجويعها وإهلاكها وسمها بالمواد المسرطنة والمواد المشعة، فهذا أكبر وأكثر. وأما قتل المظلومين في السجون ودفنهم أحياء، فهذا تاريخ لا يعلمه إلا الله تعالى. إنها ترجمة عملية لقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إنه تطبيق عملي لقول الله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. نعم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هذا تاريخ البشرية، تاريخ مظلم أسود فيه تعدي هذه الحروب الكونية الكبرى التي تحاول أن تحول المسلمين إلى رماد. إن هذا الظلم وهذا التعدي أكثر ما وقع وأكثر من تأذى به أهل الإسلام. والعجيب لو هذه الضربات وجهت لدين آخر كان انتهى وبات. هذه الضربات التي ضرب بها العالم الإسلامي عقيدة وأخلاقا وسلوكا وعلماء وأفراد وشعوب وتقسيم واحتلال وحملة والحملة وخونة ومنافقين وتسميم وسجون، هذه لو أصابت أمة ثانية كان فنيت هذه الأمة. لكن هذه الحروب لا تزيد في أهل الإسلام إلا صلابة، ولا تحيي في نفوس الناس إلا حب الجهاد، ولا تحيي في نفوس الشباب إلا الاستشهاد، ولا تخرج منهم إلا عشاوس أبطال وتعدهم لما أراد الله سبحانه وتعالى من نشر هذا الدين. ولا شك أن هذا الدين سائر وهو منصور. كم يقتل من المسلمين اليوم في سوريا؟ 70,000 قتيل، أكثر من 1,000,000 مشرد، أكثر من 200,000 أسير ومعتقل. وآلة القتل لا ترحم، لا ليلا ولا نهارا، لا ضحا ولا ظهرا، لا أشياء محرمة ولا أشياء مسموحة. والعالم يتفرج إن لم يكن شريك في ذلك. ومع ذلك هذا لا يزيد الناس إلا قوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين. وجاء في رواية في الشام ونواحي الشام، ثم قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. نعم، هم من العالم مخذولون ومن الأقارب معادون، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم منصورون ولو بعد حين. لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله، أمر النصر والظهور، وهم كذلك. إن هذا أعظم الظلم، ظلم النفس البشرية، التعدي، تعدي الإنسان على الإنسان. ولذلك كان أعظم القتل قتل المسلم ظلما وعدوانا، سواء قتل على يد كافر أو على يد فاجر أو على يد منافق أو على يد متسلط. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الناس تأتي في أرض المحشر يوم القيامة تريد مو أن تدخل الجنة، تريد بس ريحة الجنة. هذه دخول الجنة غاصبين إيدهم ما يصلونها، لكن هذه المجاميع من الناس أرادت رائحة الجنة، أن تشم من روحها وريحانها، أن تستظل ولو من بعيد بأوراق أشجارها، أن تكون مع الوفد الداخل ولو من بعيد بعيد عن الجنة. لكن الله طردهم وحرمهم من دخول الجنة. أتدرون ما السبب؟ كانوا ظلمة في هذه الدنيا وأعوان للظلمة. قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام يوم القيامة أو قال صنفان من أمتي لم أرهما لا يدخلون الجنة ولا يروحون راحتها. يعني هذا الصنفين من الناس ما خرجوا في زماني، ما راح يدخلون الجنة ابتداء حتى يعذبوا ويطهروا ولا يشمون حتى ريحة الجنة، حامض عليهم ريحة الجنة حتى يطهرهم الله ويقتص منهم. قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذا كلنا حافظينه، لكن الأهم الثاني قال ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذول الظلمة وأعوان الظلمة الذين يتعدون على الناس بغيا وظلما يبكون يوم القيامة بس يبون ريحة الجنة ما يطولونها، حامض عليهم ريحة الجنة بسبب التعدي على الناس والظلم والوقوف معه. قد حكم الله تعالى على فرعون وجنوده أنهم في النار مع أن الجنود مأمورين، لكنهم رضوا بهذا الواقع فحكم الله تعالى عليهم بالنار. لذا لا يجوز للإنسان أن يقف مع ظالم يتعدى على قتل الناس ويتعدى على نهب أموالهم ويصول عليهم بالقوة، لا يجوز للإنسان يتعدى عليه. جاء خياط فيما يروى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الخياط كان الملك يطرز ملابسه عنده، والملوك أيام شيخ الإسلام تيمية كانوا يحكمون بالشريعة، لكن عندهم ظلم، عندهم شريعة مبدلة وليست شريعة منزلة أو شريعة مؤولة. فجاء لشيخ الإسلام قال له الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تركنوا تميلوا، لا تميلون إلى الظلمة وتصيرون معاهم، ترى النار تمسكم. قال أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، أنا أخيط لملابسة حق المعذب الكبير، أنا راكن له. فقال لا، أنت الذين ظلموا، واللي باعك خيط وإبرة هو الذي ركن إليك، أنت بكبرك ظالم، هذاك اللي باعك الخيط والإبرة هذا ركن إلى الظالم وأنت ظالم صغير، هذاك الظالم الكبير. لذلك يتجنب الإنسان قدر المستطاع أن يتعدى على الناس. قال ابن القيم رحمه الله لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله تعالى به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان أي الظلم من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه، وكان قتل الإنسان المؤمن من أقبح الظلم وأشده. ثم قال ولما كانت مفسدة القتل هذه مفسدة عظيمة، قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ترهيب للإنسان ألا يقتل حتى لا يتحمل أوزار التبعات بعد ذلك. قال مجاهد أي في الإثم، أي كأنما تحمل قتل الناس جميعا، من أزهق روحا واحدة فكأنما تحمل إثم قتل الناس جميعا. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا ترجم بهذه الآية، باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما تزال تحت العفو والمغفرة والرحمة ما لم تتعدى وتقتل وتكون عونا للظالمين. وفي رواية لا يزال أحدكم في فسحة من ذنبه، قال ابن حجر في الحديث ما لم يصب دما حراما، قال سيضيق عليه في دنياه، إذا أصبت الدم الحرام فإن الله يضيق عليك حتى أبواب التوبة. ففيه إشعار بالوعد والوعيد على من قتل المؤمن متعمدا كما توعد الله تعالى الكفار. ثم ذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث، قال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق، ثم تلا قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. شنو أكثر من هذا في قتل الإنسان؟ لذلك هذه النفس البشرية أعظم خطيئة عندها هي قتل الناس، فيتجنب الإنسان قدر المستطاع أن يكون عونا أو مناصرا أو مؤيدا لظالم يتعدى على الناس. لذا نهى الله تعالى عن موالاة الكفار، ما نوالي الكفار لأنهم يستبيحون دماء المسلمين ولا يرون غضابة، لأن أنت بالنسبة لهم حزمة اقتصاد، ما في مشكلة إذا سوريا ينطحنون الناس خلي ينطحنون ما لنا فيها فائدة، لكن ليبيا لنا فيها فائدة نتدخل. أي مكان لنا فيه فائدة نتدخل. ما لنا فائدة خلي يروحون، دماؤهم رخيصة، ولتقتل الدماء، وليدفن اليورانيوم في الصومال وفي مالي وفي أفغانستان، وخلي يموتون، هذا دماؤنا رخيصة. لذا نهى الله تعالى عن موالاة الكفار ومناصرتهم على قتل المؤمنين وفتح قلوبنا لهم، وحصر الولاية فقط بين أهل الإيمان. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاؤنا، حبنا، نصرتنا لأهل الإيمان فقط. ثم حدد جهة الولاء الوحيدة التي فيما بيننا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ووعدهم الله تعالى بالنصرة والغلبة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وجعل الله الكفار حزمة واحدة وأمة واحدة، بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهدد المؤمنين الذين يوالون الكفار ويناصرونهم ويحبونهم ويفتحون قلوبهم لهم ويؤيدونهم على أهل الإسلام، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام أبو جعفر، قال الإمام أبو جعفر الطبري: إن من يتولاهم وينصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وهو من أهل ملتهم، والمقصود من تحالف معهم. من تحالف مع الكافر على المؤمن فهو مثلهم، ولو صلى وصام وادعى أنه مؤمن. كل هذا محافظة على الإنسان أن لا يقتل ويتعدى عليه. ولذلك هم لا يجدون غضاضة في إراقة دمك. وهذه الأمثلة التي ذكرتها كلها هي قتل للمسلمين، من بدأنا من روسيا الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان إلى الشيشان إلى جنوب الفلبين إلى الصومال إلى كل بقاع العالم الإسلامي، المذبوح هو المسلم. تلفت الآن يمنة وشمالا في العالم، في أي بقعة من العالم فيها حروب واضطراب، شوف وين. أوروبا ما فيها شيء، وأوروبا لما وقعت مشاكل البوسنة سارع العالم بعد تصفية المسلمين إلى اتفاقية دايتون 97 وحل المشكلة حتى لا تكون مشكلة في قلب أوروبا. أما العالم الإسلامي فهو لا يفتأ ولا يهدأ من القتل والتنكيل والتحريض وإبادة الناس. عالم الإسلامي هو الذي صدوره مفتوحة لكل حرب. عالم الإسلامي فقط هو الذي سجونه مغلقة على أهله. العالم الإسلامي هو الذي يتعدى أهله على بعضهم ويتعدى الكافر عليهم، لأنه استخدمهم بعضهم على بعض. لذلك أمرنا الله عز وجل في هذا الدين أن تقوم علاقتنا كأهل الإسلام مع بعض على التسامح والتصافح والمغفرة والعفو والمبادرة إلى الصلح، هذا فيما بين أهل الإسلام. ومع غير أهل الإسلام أمرنا الله تعالى معهم بالعدل والإنصاف وعدم التعدي والمحافظة على حرماتهم وحقوقهم، ما لم يكونوا محاربين، كاشفين لعوراتنا، مستهزئين بديننا، متعدين علينا. فلذا أمر الله تعالى بالقسط وأمر الله تعالى بالعدل على ما سنبين بعد قليل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى يبصرنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن عداوة الإنسان للإنسان أكثر من أي عداوة أخرى، وهذا بطبيعة تركيب الإنسان من الداخل، بما فيه من جهل، بما فيه من ظلم، بما أنه كنود، بما أنه عجول، بما أنه حسود، بما أنه حقود، بما أنه متعد، بما أنه قابل للتغير السريع والانفعال السريع. لذا جاءت الشريعة لتهذيبه وكبح جماحه. فأمرنا الله تعالى بيننا أهل الإسلام أن نتسامح وأن نتغافر وأن نعفو وأن نبدأ بالسلام وأن نتجاوز خذ العفو وأمر بالعرف. أمر الله تعالى بأن نقبل ما عند الناس ونتجاوز، وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللهو مروا كراما. يترفع الإنسان عن كل ما يؤدي في النهاية إلى التعدي، تعدي بعضنا على بعض. هذا في جانبنا أهل الإسلام. وجاءت الشريعة لتهذب أخلاقنا وتدعو إلى المبادرة للصفح والمسامحة والصبر على تعدي الآخرين. أما في جانب غير المسلمين فالشريعة جاءت بتسامح كذلك مع غير المسلمين من خلال احترام العهود والمواثيق، فنحترم ما بيننا وبينهم من عهود ومواثيق، من خلال لا قتال مع غير المقاتلين، من لا يقاتل المسلمين ولا يعين على قتال المسلمين فإننا نحترم الميثاق والعهد فيما بيننا وبينهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ستجدون قوما آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. راح تشوفون مجموعة من الناس لا يريدون حربا وقتالا، هذا كله في ظل تهذيب العلاقات ما بين المسلم مع غير المسلم. فأمرنا الله تعالى أن لا نتعدى على من لا يتعدى، وأن لا نقاتل من لا يقاتل، ومن لم يبدأ بالقتال أو من لم يدعو إلى القتال، ونحترم العهود والمواثيق. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سراياه وجيوشه: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهب في كنيسة ولا عابدا. كل هذا نوع من التسامح مع غير المسلمين، إقرارهم على دينهم. إذا دفعوا الجزية يكون يهودي نصراني غير مسلم بوذي أيا كان، فيقر على دينه ويدفع الجزية، وهي نوع من الإذلال والإصرار له، وتكون هذه بمقابلة أن تكون الدولة لأهل الإسلام. حلوا ذبائحهم ما لم تذبح لغير الله، حلوا العفيفات من نسائهم، العدل فيهم والإحسان فيما بينهم. كل هذه من صور التسامح للإسلام مع غير المسلمين، والإبقاء على دور عبادتهم. حينما تدخل الجيوش الإسلامية إلى بلد غير مسلم فإنه يبقى على دور عبادتهم من كنائس وبيع وصلوات دون إحداث دور جديدة. فإحداث كنائس جديدة في العالم الإسلامي محرم بالإجماع. قال الإمام الماوردي: لا يجوز أن يحدث في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة، ويجوز أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة. من هدم من العتيق يبنى، أما أن يحدث لهم دور جديدة من كنائس وعبادات فلا يجوز، لأن يعبد غير الله فيها ويشرك فيها، كأنك تحط معبد لهبل ولا للات والعزة، لأنهم يعبدون غير الله. فكأنك أذنت أن يعبد غير الله بشكل رسمي وجعلتم يعبدون غير الله تعالى. ولا يدخل في التسامح مع غير المسلمين الدعوات التي تدعو إلى تقارب الأديان وحوار الحضارات والوحدات القومية والوطنية، فكلها صور مخادعة أبرزتها للناس الكنائس والماسونية لوقف المد الإسلامي المتنامي في أوروبا وفي غيره. ولذلك دعوا الناس زورا وظلما وكذبا إلى ما يسمى إلى حوار الأديان وحوار الحضارات وتقارب الأديان. لا تقارب أصلا، لأن ما يقوم لك إيمان إلا على الكفر بالطاغوت، ما تصير مؤمن أصلا. ما يمكن أن تكون موحدا حتى تكفر بهؤلاء، أي تكفر بالشرك. ولذا قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لازم تكفر بأنهم وتعتقد أن دينهم محرف وأن دينهم مبدل وأنهم افتروا على الله وتعدوا على الله وقتلوا الأنبياء، وبعدين تؤمن بالله تعالى، هذا أول شيء. فلذلك دعوة ما يسمى تقارب الديانات وحوار الحضارات هذا كلام فاضي، ما يمكن هذا يقوم على هدم دينك أصلا. ولا ما يسمى بالتسامح والمحبة والإخاء والولاء، هذا كله مصادم لعقيدة التوحيد. نعم نحب الخير لكل الناس، ندعوهم إلى الدين، نتمنى لهم الإسلام، لكن محبة الولاء القلبي لا تكون إلا لأهل الإسلام. ولا ما يسمى بالأخاء ولا ما يسمى بالولاء ولا التحاكم إلى قوانينهم ولا أعرافهم، لا المحلية ولا الدولية، لأن عندك أنت شريعة إلهية تغنيك وتكفيك، ولا يجوز تولية غير المسلم في شؤون المسلمين لأنها نوع من الولاية والتولي. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا يجوز ما يسمى بالدعوة إلى العالمية الإنسانية، كلنا إخوة في الإنسانية، هذه كلها دعوات مبطنة في داخلها دعوة لإسقاط الثوابت من عقيدة التوحيد والولاء والبراء ونصرة أهل الإسلام ومعاداة المقاتلين والكفار والكفر بأديانهم وتحريفهم. هذه كلها مسميات براقة، حوار حضارات، تقارب أديان، أخوة إنسانية، تسامح، تسامح وفق الشريعة، تسامح ناكل ذبائحهم المذبوحة على الشرع، تسامح ناخذ نساءهم العفيفات، تسامح نبيع ونشتري معاهم، تسامح نحترم العقود والمواثيق، تسامح لا نتعدى على من لا يتعدى. هذا التسامح، الله يحدد التسامح مو أنت تحدد التسامح. هذه خلاصة توجيه حتى الإنسان أولا لا يتعدى على أخيه الإنسان ولا يكون مساهما في يوم من الأيام مع الظالمين في قتل المسلم، فإن الإنسان يحشر مع من أحب، ولا يكون الإنسان عونا ولا مدافعا ولا ناصرا لظالم في يوم من الأيام فيحشر معه. وكذلك بينا تسامح الإسلام مع غير المسلمين في احترام مواثيقهم ومعاهداتهم، وأن الله تعالى أقام هذا الدين بالعدل وبالقسط، لكن الإنسان هو الظلوم، والإنسان هو الكنود، والإنسان هو الجهول، والإنسان هو العنيد، هو الذي يتعدى. فلا صلاح للإنسان إلا بعودته إلى شريعة الله، هي التي تهذب أخلاقه، وهي التي توجه سلوكه، وهي التي تحسن إليه. ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.